بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فكنا قد انتهينا من قول المؤلف المياه ثلاثة، وتقسيم المياه على ثلاثة أقسام، وهي طهور وطاهر ونجس. وذكرنا متعلقات هذه المباحث، وبينا أن القول الصحيح في المياه أنه قسمان: طهور ونجس. وأما الطاهر فإنه على القول في المذهب أنه يطهر، طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. وقلنا بأن مفردات الطاهر أو أمثلة الطاهر أو أنواع الماء الطاهر الذي ذكره المؤلف هو يجتمع في أحد أمرين: إما أنه تحول الماء إلى ما أضيف إليه فإنه لا يسمى ماء، وإنما يسمى بحسب ما أضيف إليه، فإن أضيف إليه حبراً فلا يسمى ماء، إنما يسمى حبرا، وإن أضيف مرق أو بعض الخضروات الفاكهة أو شيء من ذلك يسمى بحسب ما أضيف إليه. أو بأن الطاهر هو ما ذكروا له أمثلة إذا توضئ به في غسل في وضوء مستحب، أو إذا اغتسلت به توضأت به امرأة، أو إذا أدخل يد مستيقظ من ليل به. ففي المذهب عدوا هذه الأمثلة وهذه الأنواع على أنه طاهر غير مطهر. وذكرنا بأن هذا قول مرجوح، فإن ضابط الماء الذي يعتبر طهور هو ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وذكروا نوعا آخر وهو ما كان تحت القلتين ودخل فيه نجس فإنه ينجس على قول المذهب، أو مجرد سقوطه يعتبر هذا من الماء النجس عفوا، وهذا قول مرجوح. فالصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو الباقي على أصل خلقته، سواء ماء البحر أو ماء النهر أو ماء العيون أو ماء الأمطار، بل هناك ماء آخر وهو ماء المجاري، ماء المجاري. فإن الماء إذا كان نجسا ثم أضيف له بعض الأمور التي تحيله إلى طهور، فإن المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء أنهم بحثوا هذه المسألة وبيّنوا بأن الماء مياه المجاري إذا أحيلت استحيلت من نجسة إلى طاهر بمطهرات ومعقمات كما هو الواقع الآن فإنه يعد طهورا يتوضأ به. وأما من ناحية الشرب فقالوا أيضا أنه مباح ولكن يستحب تنزها أن يترك لأن أصله من المجاري والأوساخ، ولكن ما دام أنه تغير فأصبح بعد إدخال المواد عليه والمطهرات فإن الماء يصبح طهورا. إذن الصحيح أن الماء طاهر طهور ونجس، والنجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه. ودليل هذه المسألة ليس ثم حديث صحيح، فإن الحديث الوارد فيه حديث رواه ابن ماجه من رواية أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. فإن هذه الزيادة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه زيادة ضعيفة، ولكن مستند العلماء في هذه المسألة على الإجماع حيث حكى ذلك ابن المنذر في الأوسط، أجمع العلماء على أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه أحد أوصافه الثلاثة لونه أو ريحه أو طعمه فإنه طهور يجوز الوضوء به. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما يتعلق بالاشتباه، ما يتعلق بما يشتبه به، إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته، وإذا اشتبه طهور بنجس، وإذا اشتبه ثياب نجسة بثياب طاهرة، فما العمل؟ سيأتي هذا الكلام فيها والتفصيل في هذه المسائل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: هو النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير.
هذه ما أخذنا نحن النجس؟
لا
ما أخذناه؟
نزلنا شيخ.
نعم
أخذنا فيه قليل فقط، قلنا أجمع العلماء أن الماء إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث فهو نجس وتوقف.
طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى.
هذه كأني أخذنا المسألة هذه. نعم هذه شرحناها. طيب أنا أذكر أن شرحناها وفي تعليق ذكرت لكم قول السعدي. طيب نبني على اليقين، واليقين هو أننا ما أخذنا، ما دام تقول أن ما أخذناها نرجع لها. قال رحمه الله: والنجس أو النجس أي الماء ما تغير بنجاسة أي مطلقا سواء كان كثير أو قليل حتى لو كان فوق القلتين ما دام تغير بدخول نجاسة عليه فإنه يعتبر ماء نجس. وضابط التغير إيش؟ تغير أحد الأوصاف الثلاثة لونه طعمه وريحه، بهذا نعرف أن الماء نجس أو غير نجس على غير أصل خلقته. من يعطيني مثال على غير أصل خلقته؟ ماء البحر، ماء البحر مالح ولكن يجوز التوضؤ به مع أن أصل الماء عذب، لكن لأن البحر هو أصل خلقته كذا. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا من الماء إلا القليل، فإن توضأنا به عطشنا، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم بما سألوا وأضاف جوابا إلى ما يتوقع أن يحتاجون إليه. فكما أنهم ربما يقل عليهم الماء ليتوضأوا كذلك ربما يقل عليهم الزاد، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر مطلقا حل، يعني لو أخذوا سمك من البحر بدون تذكية ومات حلال، أو أي نوع من أنواع ميتة البحر، سمك، روبيان، أي نوع من أنواع ما يسكن في البحر فهو الطهور الحل ميتته. فماؤه مع أنه مالح فهو طاهر، لما؟ لأن أصل خلقته كذا، ما تغير بنجاسة، هذا النوع الأول من أنواع النجس. ثم ذكر القسم الثاني من النجس أو لاقاها وهو يسير، الضمير في لاقاها يعود إلى ماذا؟ النجس، أو لاقى الماء النجاسة وهو يسير، يعني ما هو ضابط اليسير أيضا؟ أقل من القلتين. مجرد أن الماء إذا كان قليل كان يكون عنده حوض القلتين كما مر معنا 500 رطل عراقي، طيب ما كثير قربتين تقريبا، لكن لو عنده حوض أو بريق وسقطت به نجاسة، طيب فعلى المذهب أن بمجرد ملاقاة النجاسة فهو يعد إيش؟ من النجس سواء تغير أو ما تغير. هذا النوع الثاني، طبعا هذا قول المذهب، والصحيح أنه لا ينجس يبقى طاهر حتى لو كان قليل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. طيب أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا القسم الثالث من النجس، يعني يكون عندنا ماء نجس بركة كلها نجسة ثم انفصل من المكان هذا قبل تطهير الماء هذا شيء من الماء، وهذا الماء الذي انفصل نظيف نظيف، فعلى المذهب أنه يعتبر إيش؟ من النجس، يعتبر من النجس. إذن عندنا النجس على المذهب ثلاثة أقسام، القسم الأول الماء الذي إذا تغير بنجاسة، الثاني ما وقعت به نجاسة وهو قليل دون القلتين، والثالث من انفصل عن محل نجاسة قبل أن تزال النجاسة عنه وإن كان طاهرا فيعتبر إيش؟ من النجس. طيب، ثم ختم الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شرحه لأقسام المياه بهذه العبارة التي اتفق عليها المحققون كابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي وتلميذه شيخنا محمد بن صالح العثيمين والشيخ الفوزان. قال: والقول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور أو نجس، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية كما في الفتاوى الجزء 19 من يريد أن يسجل صفحة 236.
أي جزء؟
19 236. واختاره السعدي رحمه الله في منهج السالكين صفحة 32. واختاره سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كتابه اختيارات بن باز في صفحة 10، وكما أيضا رجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما هو معنا هنا في الشرح الممتع الجزء الأول في كتاب الطهارة. قال الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول صفحة 54: والصحيح أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. اسمع ما يقول، دقق على عبارة كلمة اللي وضعه المذهب القسم الثالث الطاهر. انظر: وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام أي ابن تيمية. ثم قال: وهذا يدل على دقة نظر ابن عثيمين رحمه الله واعتماده على الدليل، وهذا فقه العالم. انظر: والدليل على هذا، من يكمل؟ والدليل على هذا يعني أن ما في قسم طاهر في الشريعة.
أوكي، الدليل في السنة.
ها؟
لا يوجد دليل في السنة.
أحسنت، ما في دليل. قال: والدليل على هذا عدم الدليل، لأن نحن نتعبد الله بقال الله قال رسوله، ولم يأتي بالشرع إلا أن الماء إما طهور أو نجس، والطاهر ليس شيء، ليس قسيم من أقسام المياه في الشريعة. قال: والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. انظر، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام بحر دقيق، ولا يفهم أحد العلم من مؤلفات المعاصرين إلا يعني لا شك أن العلوم الأخرى والعلماء، لكن دقة الشيخ ابن عثيمين في شرحه للزاد من أفضل الشروح. من أراد أن يعني يستوعب الفقه ويفهم كتاب الزاد يجمع بين قول المذهب والدليل والتعليل فليقرأ الشيخ كلام ابن عثيمين. فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر المسألة وينظر ويرجح بالدليل والتعليل بالدليل والتعليل. إيش ما الفرق بين الدليل والتعليل؟ الدليل يعني قال الله قال رسوله أو الإجماع أو القياس، لأن الأدلة كم؟ مصادر الفقه عندنا الآن مصادر العقيدة كم؟ مصدران، ما هما؟
كتاب والسنة،
بس القرآن والسنة. لماذا؟ لأن أحسنت، العقيدة أمر غيبي، ما نقول إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أسماء الله وصفاته، مثل الجنة، مثل النار، مثل عذاب القبر ونعيم، الأمور الغيبية. فمصادرها اثنان، وأما الفقه
أربعة،
فإن مصادره وأدلته كم؟ أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، أدلة الفقه. فالشيخ رحمه الله يذكر الدليل والتعليل، يذكر الدليل إما قال الله قال رسوله الإجماع القياس، أو يذكر التعليل، والتعليل والقياس يدخل في التعليل. هذا كلامه رحمه الله فيما يتعلق بترجيح أقسام المياه. قال السعدي، وكان الأولى بنا أولا أن نقرأ كلام السعدي ثم كلام ابن عثيمين، لأن السعدي شيخ ابن عثيمين. قال السعدي رحمه الله: فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبث. الأحداث جمع حدث، والحدث قسمان: أصغر وأكبر. الأصغر التبول، التغوط، الريح، النوم، هذه كلها يسمى إيش؟ حدث أصغر. حدث أكبر الجنابة، سواء من جماع أو من احتلام. ويدخل فيه أيضا الحدث الأكبر ما يتعلق بالمرأة، طهارتها من الحيض والنفاس. وأما الأخبات فهي الأنجاس، ما يستنجى منه، إما تبول التبول أو التغوط، أو ما يمس على الثوب أو البقعة أو البدن من نجاسة. يطهر من الأحداث والأخبات، ولو تغير، انظر، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. منهج السالكين صفحة 32. طيب، إذن فعلى المذهب أقسام النجس كم؟ في كلام المؤلف العبارة قال: ما تغير بنجاسة أو لاقاه ويسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أقسام النجس ثلاثة: ما تغير بالنجاسة وهو كثير، اثنين: ما إذا لاقاها وهو يسير، ثلاثة: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وقوله ما تغير بنجاسة هذا بالإجماع. أحسنت ومد باليمين، بارك الله فيك، شكرا. وقوله أو لاقاها وهو يسير ولم يتغير، قال الشيخ وهذا محل الخلاف، والجمهور على أنه طهور ما دام لم يتغير، وهو الصحيح لأن النجاسة لم يظهر فيه لها فيها لون ولا ريح ولا طعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، وإن شك في نجاسة ماء.
طيب، قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح فبقي بعده كثير غير متغير طهر. هنا يتكلم عن تحول الماء النجس إلى طهور، ما هي حالات تغيره؟ قال الشيخ الفوزان لما انتهى من تقسيم المياه انتقل إلى مسألة تطهير الماء النجس، وذلك بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا أضيف إليه ماء كثير، أي صب عليه ماء كثير، فهذا يصبح ماء طهورا لأن النجاسة تلاشت فيه وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير فيكون طهورا. إذن لو عندنا ماء نجس حوض مثلا قليل ثم أضفنا له ماء كثير يعني ضعفيه نعم طبعا طبعا، فهنا كما في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فمجرد تكاثر الماء عليه يطهر. طيب، الأمر الثاني أن يزول تغير النجس الكثير بنفسه، أن يزول النجس الكثير بنفسه لأن النجاسة التي أصابته زالت وعاد إلى أصله. يعني مثل يكون عندنا ماء ضربته الشمس، جاءته الريح الهواء فراح فذهبت تلاشت الريحة مثلا، أو تلاشى اللون الذي كان قد غيرت هذه النجاسة لونه أو طعمه بنفسه، يعني مجرد تحول بنفسه، فهذا يعتبر إيش؟ طهور. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. دقق معي. ومثل ذلك قضية معالجة المياه النجسة والمجاري حتى ترجع صافية، يقولون هذا نجس لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة، والمعالجة لا تحول النجس إلى طاهر، لكن يمكن أن يستعمل لسقي الأشجار وسقي الحدائق. واضح المسألة؟ يعني يا إدريس الماء إذا تغير، يعني أن تزول، انتهينا من القسم الأول وهو عندنا قسمين، القسم الأول إذا أضيف له ماء كثير وهو نجس، ففي هذا الماء الكثير الذي تكاثر عليه أو أضيف له كثير تتلاشى النجاسة فيه فيصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الأمر الثاني أن يزول التغير النجس، وذكر في حالتين، إما أن تزول النجاسة بنفسها دون تدخل آدمي فهنا الشيخ الفوزان يقول يصبح طهور لأنها تغيرت بنفسها، الماء تغير بنفسه ورجع الماء إلى أصله دون تدخل آدمي. الحالة الثانية يقول إذا زال التغير، تغير النجاسة بسبب معالجة، المعالجة هي بالتصفية والمواد الكيماوية والتكرير، نعم والتكرير وإضافة بعض المواد كما يحصل في المياه الصحية اللي تباع. هذا خلنا نكملها يا إدريس. فالشيخ يرى بأنه إذا تغيرت زيلة النجاسة بمعالجة فإنها لا ترتفع النجاسة، ولكن تستعمل في سقي الأشجار وسقي الحدائق. هذا قول الشيخ صالح الفوزان. وأما غيره من أهل العلم كما قرره هيئة كبار العلماء وقرار المجمع الفقهي، فإنهم يعدون الماء ما دام تغير فأصبح طهور سواء كان بنفسه أو بمعالجة آدمي فإن الماء يصبح طهور ما دام تغيرت أوصافه الثلاثة. وذكر هذين القرارين الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأفكار شرح بلوغ المرام في صفحة، في الجزء الأول صفحة 132، توضيح الأحكام، عفوا مو توضيح الأفكار، توضيح الأفهام، توضيح الأفهام شرح بلوغ المرام في الجزء الأول صفحة 132. نعم
كانت
عندهم حنفية وعنقها كسر، بقي
الماء يخرج من
الأصل
هذا اللي يضخ الماء، فالمشكلة
أنه
هذا كان فيه بعض الصديد، لما
يخرج الماء يخرج ملون. طيب هل الصديد نجس ولا حديد عادي؟ صدى حديد، ما تغير بنجس، هذا تغير بطاهر. نعم، وبقي اسمه ماء وإن كان فيه طعم الصدى، أو كذلك تخرج الريحة إذا الطعم، عفوا إذا بقي مدة طويلة الحنفية ما شغلت، فطول مدة بقاء الماء في الحنفية وعدم تشغيله باستمرار لما أول ما تشغل الحنفية يطلع الماء له طعم، فهذا طهور. نعم، لأنه ما زال اسم الماء عليه. طيب، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجزء الأول من شرح الممتع صفحة 57 و58، أنا عندنا جايبين ناقلها أول شيء أنا هنا لكن نقرأها. يقول الشيخ: والصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها، أي بزوال العلة. الحكم يدور، القاعدة، الحكم يدور مع علته حيث دار. وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا في العلة واحدة، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورا، وهذا أيضا أيسر فهما وعملا. وقال قبل ذلك بعد أن ذكر والخلاصة أن ما زاد على القلتين جيب لي عشب المرة
هذا همس كمس، هذا حال. جزاك الله خير، بارك الله فيك. والخلاصة أو الخلاصة أن ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق: واحد، الإضافة كما سبق، يضيف له ما طهر. اثنين، زوال تغيره بنفسه. ثلاثة، أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير. والقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كانت. طيب، قال: والأمر الثالث أن ينزح، يعني يسحب، ينزح ينزح أي يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد النزح، فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير، لأن الماء النجس نقل بالنزح وخلفه ماء طهور، يعني تنزح بأي طريقة أو بأي وسيلة من وسائل النجاسة، فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير، لأن الماء النجس نقل بالنزح وخلفه ماء طهور. وقوله غير تراب ونحوه، أي ما كان من جنس التراب كالحصى والآجر، والآجر هو الذي يبنى به، والأجزاء الأرضية والمائعات الطاهرة، فإن أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافتها إليه، لأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن نفسها، فلا تدفع النجاسة عن غيرها من باب أولى. واضح؟ لو عندنا ماء نجس وضيف له حصى أو آجر أو تراب فإنه يبقى على نجاسته، لأن هذه الأشياء العلة أنها لا تزيح ولا تطهر. يقول الشيخ ابن عثيمين: وقوله غير تراب ونحوه، استثنى المؤلف هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر مع أنه أحد الطهورين. قالوا: لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية. وقوله ونحوه كالصابون وما شابهه، لأنه لا يطهر إلا الماء. قال الشيخ: وما مشى عليه المؤلف هو المذهب. ثم قال: والصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نعيد المسألة على المذهب، لأن قلنا لكم أن أولا نضبط المذهب. إذن النجس في المذهب ما تغير بنجاسة، نفهم عبارتنا اليوم درسنا اليوم، النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا هو النجس. إذن النجس يكون في ثلاثة حالات. ثم التطهير النجس، مسألة أخرى، تطهير النجس في المذهب: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، فمفهومه أنه ما تغير بفعل آدمي لا يطهر، أو نزح أزيل فبقي بعده كثير غير متغير طهر، فبقي بعده كثير غير متغير طهر. هذا قول المذهب، وبينا لكم القول الصحيح في الماء النجس والقول الصحيح في التطهير. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.